الوجه الثاني يبدأ حالا. المسلمون في تبوك. قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة طويلة في تبوك، قال فيها: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدى هدى الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية. وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه، وهي الهيئة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد أنهم ساجدونه عليها. وقد تعجب المسلمون من قباء كان يلبسه أكيدر، واستلبه منه خالد وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده الحديث بمثل ما عند ابن إسحاق. والراجح أن حصول الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلة كان عن طريق الإهداء كما في الصحيح، وليس عن طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحاق. ويؤيد ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه إلى عمر. الحديث. وفي رواية عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطها عمر ليلبسها، ولذا كساها عمر لأخ له كان بمكة مشركا. وفي رواية عن علي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبسها، فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشقها بين نسائه. ويفهم من مجموع هذه الأحاديث أن الحلة التي أهديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليست واحدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يلبسون الحرير، لأن ذلك محرم بالأحاديث الصحيحة كما هو معروف. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى أكيدر في 420 فارسا، وإن غنائمه كانت 800 من السبي، و1000 بعير، و400 درع، و400 رمح. روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بتبوك جاءته هدية ملك أيلة، وهي بغلة بيضاء، وكساه بردة وصالحه على الجزية. وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية، فكتب لهم كتابا فهو عندهم. وفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر لحاجة، وعندما انتهى إلى مكان المسلمين كانوا قد قدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم وشرعوا في الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابن عوف ثم أكمل صلاته. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل وهو بتبوك، وأن هرقل أرسل التنوخي ليتعرف له على بعض علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت هذا فيكون إرسال دحية للمرة الثانية. الرجوع إلى المدينة. لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم حربا من الأعداء، فرجع إلى المدينة منتصرا بعد أن أقام بتبوك 20 ليلة. وفي الطريق أتوا على الحجر من ديار ثمود الذين غضب الله عليهم لعصيانهم أمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالح. وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل الحجر نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وعندما نزلوا الحجر استقوا من آبارها وعجنوا من مائها العجين، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل ويهرقوا ذلك الماء، وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وعندما اشتكى المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب إبلهم من الإجهاد، دعا الله أن ينشطها فنشطت بهم حتى بلغوا المدينة. وحاول جماعة من المنافقين الملثمين أن يطرحوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن راحلته من رأس عقبة بالطريق في عتمة الليل، فشار بمؤامرتهم فأمر بإبعادهم عنه. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لتلقيه، ومعهم النساء والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. عزيز المستمع، وهذه رواها البخاري وتطالعها في الفتح في الجزء 16 في الصفحة 59 بعد 200، حديث رقم 26,404,000. وتعليقنا أن هذه الأشعار قيلت في ثنية الوداع عند مقدمه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ولم تقل في مقدمه في الهجرة من مكة إلى المدينة، والله أعلم. وكان أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده ركعتين، ثم جلس للناس. فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم لله. وجاءه الثلاثة المخلفون، وكان من خبرهم ما سبق ذكره. وقفة مع بعض الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة تبوك. نزول القرآن حول أحداث موقعة تبوك. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة التوبة حول موضوع هذه الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو مسافر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة. وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين. قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال الطبري: وقد اختلف أهل التأويل في المعني بهذه الآية والسبب الذي من أجله أنزلت فيه. فقال بعضهم: نزلت في عشرة أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، منهم أبو لبابة، فرابط سبعة منهم أنفسهم إلى سواري المسجد عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك توبة منهم من ذنبهم. وقال آخرون: الذين ربطوا أنفسهم كانوا ثمانية. وقال آخرون: كانوا سبعة. وقال آخرون: بل نزلت في أبي لبابة بسبب تخلفه عن تبوك. وقال بعضهم: عنا بهذه الآية الأعراب. وذكر الطبري المرويات في من قال بكل قول من الأقوال المذكورة، وكلها روايات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة الدكتور السندي في الذهب المسبوك. ولذا قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل فيهم ذلك جماعة، أحدهم أبو لبابة. فقد تبين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجماعة فعلت ذلك فيما نقله أهل السير والأخبار، وأجمع عليه أهل التأويل، إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. اثنان، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لقد روى الطبري عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، منها أثر صحيح عن ابن عمر مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفي عنه هو محشي بن حمير الأشجعي، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع. معجزات وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم في أحداث تبوك. 1. شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما برواحلهم من جهد، فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضيق، فأخذ ينفخها ويقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. فلما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتها. فقال الراوي فضالة بن عبيد الأنصاري: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام وزنا غزوة قبرص في البحر، فلما رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. روى الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم ضمن أحداث غزوة تبوك، ولكن كلها ضعيفة، مثل الحية التي اعترضت سبيل المسلمين في غزوة تبوك، ومعجزة نبع الماء من أصابعه، ومعجزة تكثير الطعام. 3. وكذلك روى السيوطي آثارا عن معجزات وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم وكلها ضعيفة، مثل نزول المطر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولقاء إلياس عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وكل هذه المعجزات التي وردت عند الواقدي والسيوطي بأسانيد ضعيفة، وقع مثلها بأسانيد صحيحة جاء ذكرها في ثنايا هذا الكتاب، اللهم إلا قصة إلياس عليه السلام، فهي لم ترد من قبل بإسناد صحيح أو سقيم. الأحكام والفوائد والدروس المستنبطة من أحداث غزوة تبوك. 1. إن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكريما لأحد أصحابه، ودليلا على جواز إمامة المفضول وصلاة الأفضل خلفه. 2. سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة وهم في طريق العودة من تبوك، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رأس هذا الأمر الشهادة، وقوامه الصلاة والزكاة، وذروة سنامه الجهاد. 3. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. 4. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فأجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل. 5. أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، وبهذا استدل العلماء على جواز القصر ما دام المرء في حالة سفر ولم ينوي الإقامة. وانظر الفقرة 17. بعد قليل. 6. قال صلى الله عليه وسلم عن جلد الميتة: دباغها طهورها. وذلك عندما طلب ماء من بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب. 7. أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم ثنية رجل عض يد رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها الثنية. 8. جواز الهجر أكثر من 3 ليال لسبب شرعي، كما في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة الذين خلفوا لمدة 50 ليلة. 9. إن من يمر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا أن يقيم بها، بل عليه أن يسرع ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به عندما مر بديار ثمود بالحجر، وكما فعل في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 10. تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك. 11. إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جميعا، ولا يشترط في وجوب ذلك تعيين كل واحد منهم بعينه، وهو أحد المواضع 3 التي يصبح فيها الجهاد فرض عين، والثاني إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. 12. وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذه إحدى روايتي أحمد، قال ابن القيم وهو الصواب الذي لا ريب فيه. 13. إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه عندما رأى سخاء بذله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، منقبة كبرى لعثمان تضاف إلى مناقبه الأخرى الكثيرة والتي أعظمها البشرى له بالجنة. 14. إن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي يبذل جهده ويتحقق عجزه، كما في حالة الذين جاءوا يسألون الحملان فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فرجعوا يبكون لما فاتهم من شرف وأجر الجهاد. 15. مشروعية استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والنساء والذرية، كما في حالة علي رضي الله عنه، ويكون نائبه من المجاهدين، وهي خلافة خاصة. أما الاستخلاف العام والخاص بالشؤون الأخرى فكان لمحمد ابن مسلمة. 16. لا يجوز شرب ماء آبار ثمود، ولا الطبخ منه، ولا العجن به، ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى منه البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، فيجوز الاستفادة من مائها في كل شيء. 17. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أم قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وكان ذلك عمل بعض أئمة السلف مثل سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة، وهو الصواب كما قال ابن القيم. 18. إن من مراتب الجهاد 4 الجهاد بالقلب، كما في حال الذين حبسهم العذر، وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقوام الحديث. والمراتب الأخرى اللسان والمال والبدن، كما في الحديث: جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. 19. جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار. 20. جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله، كما في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك. 21. جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر والترفع، كما فعل كعب رضي الله عنه. 22. إن بيعة العقبة الكبرى كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. 23. لا ينبغي للإمام أو المطاع أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن كعب بتبوك. 24. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوه يعتذرون له عن تخلفهم. 25. إن في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليلا ظاهرا على أن تلك كانت عادة الصحابة، وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه خبر مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي عندما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وهم في هذا يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات لأحداث سارة. وقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. ومن أمثلة ذلك سجوده عندما أتاه خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب. 26. استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال، كما جاء في موقف كعب وحواره مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد التصدق بكل ماله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له الثلث، فأمسك فقط سهمه الذي بخيبر. 27. مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب، وأنهم يحرزون بذلك دماءهم وأموالهم، فقد رأيت أن الروم اختفوا وتفرقوا عن مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل تبوك، وجاءه نصارى العرب فصالحوه على الجزية. 28. إن موقف كعب من رسالة ملك غسان وتعليقه على طلبه فيه صورة رائعة لما ينبغي أن يكون عليه إيمان المسلم بربه تعالى، وأن الابتلاء لا بد أن يكشف عن المزيد من الإيمان وشدة الإخلاص. 29. لقد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شمال شبه الجزيرة العربية، ومهدت لفتوح الشام التي استعد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بإعداد جيش أسامة قبل وفاته، بل قبيل وفاته، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، ثم أتبعه أبو بكر بجيوش الفتح الأخرى التي انساحت في بلاد الشام والعراق، وكانت بداية تحرير شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية والكسروية. 26. الوفود. عندما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، قدمت إليه وفود العرب من كل وجه، حتى إن سنة 9 كانت تسمى سنة الوفود. وقد سبق القول إن أبرز نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم، لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. ولقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم تاريخ قدومهم على سنة 9، بل وعلى فتح مكة، وهو أمر ستراه ظاهرا عند الوقوف على أخبار الوفود في المصادر المختلفة ومن خلال تناولي لها في هذا الكتاب، على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود لم يستقصوها جميعها، ولذا استدرك عليهم ابن كثير وذكر ما أهملوه، مستفيدا في هذا من المصادر الأخرى التي ضاع معظمها، ولكن وجدت منها روايات مبثوثة في كتب الذين جاءوا من بعدهم، وقد تكلمنا عن هذا في المباحث الخاصة بمصادر السيرة. وبلغ مجموع ما ذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على 60 وفدا، وقد سردهم الشامي في سيرته فزادوا على 100. فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم. وكان ابن سعد صاحب أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود، ويعاب عليه وعلى شيخه الواقدي وابن إسحاق إهمال الإسناد إلا نادرا، وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا يخلو من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الإرسال. وسأشير في كتاب هذا إلى أسماء معظم الوفود التي قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم دون الدخول في تفاصيل أخبارها، لأن ذلك مما يطول الكلام فيه. وقد أفرد له أبو تراب الظاهري كتابا مفيدا. وهكها حاشية ما أفرده أبو تراب الظاهري المرجع نفسه وهو في 500 صفحة، وذكر فيه أكثر من 60 وفدا. فالمرجع هو وفود الإسلام. وهكها 1. وفد مزينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب سنة 5، وكان عددهم 400. وعندما أرادوا الانصراف أمر رسول صلى الله عليه وسلم عمر أن يزودهم، فقال عمر: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله فإذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم وخرجوا. قال النعمان بن مقرن راوي الخبر: وكنت في آخر من خرج، فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان. وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. 2. وفد بني تميم ذكر البخاري قدوم هذا الوفد كما حكت سورة الحجرات عنهم من تصرفات مجافية لآداب الاستئذان والمخاطبة، حيث آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم بصياحهم له من وراء حجراته طالبين منه أن يخرج إليهم ليفاخروه، ولم يستأذنوا عليه. وذكر ابن إسحاق تفاصيل خبر قدومهم وأسماء أفراد وفدهم وما دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وشاعره حسان وخطيبه ثابت ابن قيس وشاعرهم الزبرقان ابن بدر وخطيبهم عطارد ابن حاجب. وكان قدومهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول السنة 9 الهجرية. 3. وفد عبد القيس ذكر البخاري أنهم عندما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم رحب بهم قائلا: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. والذي يتبين من هذا الحديث كما نبه إلى ذلك ابن حجر أنه كان لعبد القيس وفادتان، إحداهما قبل الفتح، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينك كفار مضر. وكان ذلك قديما، أما في سنة إما في سنة 5 أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها جمعة بعد المدينة، كما ثبت في حديث آخر رواه البخاري في باب وفد عبد القيس. وكان عدد الوفد الأول 13 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان فيهم الأشج، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد. انتهى الشريط 19 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وله بقية على الشريط 20 بإذن الله.